جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وفي باب صفة الصلاة منه، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، كنيته أبو محمد، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر. وأما أبوه مالك فله صحبة، وكان حالف المطلب بن عبد مناف، فتزوج بحينة وهي ابنة الحارث بن المطلب، فولدت له عبد الله. قال ابن سعد: واسمها عبدة بنت الحارث وهو الأرت. وأسلمت بحينة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو مالك هو ابن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة، وآخره باء موحدة، وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع، أزدي من أزد شنوءة. توفي عبد الله في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثنى وفتح النون ثم هاء التأنيث هي أم عبد الله، وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم، وغلط بعضهم فجعلها أم مالك وهو وهم، إنما هي امرأته أم عبد الله. فعلى هذا يقال عبد الله بن مالك بالجر منونا، ويكون ابن بحينة صفة لعبد الله لا لمالك، فيرفع إن كان عبد الله مرفوعا، ويجر إن كان مجرورا، وينصب إن كان منصوبا، ويكتب ابن بالألف لأنه ليس بين علمين، فإنه لا يحسن حذفها عند الكتاب إلا إذا كانت بين علمين وليست صفة للأول. فإذا كانت بين علمين صفة للأول منهما، فلا بد من كتابته بالألف تنبيها على ذلك، كعبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك كل ما أشبه ذلك. وأما إذا كان بين علمين ليس الثاني منهما أبا للأول بل أمه، فإنه لا يكتب بالألف ولا ينصرف الثاني ولا يجر ولا ينون، بل يكون مفتوحا، ويكون الفتح علامة للجر إلا إذا أضيف فإنه يجر ولا ينون كمحمد بن حبيبة صاحب كتاب المحبر في المختلف والمؤتلف في قبائل العرب، فإن حبيبة أمه فلا ينصرف للتأنيث والعلمية. ومثله محمد بن شرف القيرواني الشاعر المجيد، فإن شرف أمه ولذلك نظائر كثيرة. روى البخاري ومسلم لعبد الله بن مالك بن بحينة 4 أحاديث. روى عنه الأعرج وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وابنه علي بن عبد الله بن بحينة، وروى له أصحاب السنن والمسانيد. موضوع الحديث بيان ما يفعل في اليدين عند السجود، التجافي عند السجود. غريب الحديث، إذا صلى أي إذا سجد فرج بتشديد الراء أي باعد بين يديه أي عضديه، والمراد فرج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعده، حتى يبدو وحتى يظهر بياض إبطيه تثنية إبط بكسر الهمزة وسكون الباء وكسرها إبط وإبط، وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس. الشرح الإجمالي للحديث، خلق الله الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء، ثم أمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا، لينال كل عضو حظه من عبادة ربه تعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه أي نحاهما وأبعدهما عن جنبيه، ووضع كفيه ورفع مرفقيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه تعالى، بل في أفضل العبادة وهو السجود. وهذه الهيئة يسميها الفقهاء التخوية أو المجافاة. ما يؤخذ من الحديث؟ فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء رضي الله عنه يرفعه، وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريد بحال السجود. في الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وفيها حكم كثيرة وفوائد جسيمة، منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. في الحديث دليل على سنية التجافي في السجود لإظهار النشاط في العبادة، الذي هو ضد الكسل وهيئة الكسالى. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت، إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب. في الحديث أن اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم كأقواله في شرعيتها والمواظبة عليها، وأن المرأة كالرجل لا فرق، ولا حجة لمن فرق بين المرأة والرجل كشراح العمدة، إذ استدلوا بحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. قال القرطبي رحمه الله: الحكمة في هذه السنة يعني المجافاة أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض. وقيل هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقيل أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. قوله حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه في ذلك الوقت غالب لباسهم الإزار والرداء، ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف فيؤذي من إلى جنبه، لأن أذية المسلم حرام، فيستحب التجافي، ومثله التورك بحيث لا يؤذي أحدا، ومعها يتركه لما هو أفضل. وبهذه المناسبة لقد رغبت الأحاديث الكثيرة في وصل الصفوف وسد الفرج، ولكن فارقا كبيرا بين أن تسد فرجة وأن تحدث أنت بنفسك فرجة. فإذا وجدت فرجة في الصف ووجد مكان فلتشغل، وخطوتك إليه من أعظم الخطوات، وأجرك عليه من أكبر الأجور. ولكن إذا وجدت الصف أمامك مستتما فلا تدخل عليه، اتق الله، ولا تظنن أنك تأخذ بذلك أجرا، لأنك تؤذي إخوانك من المصلين فتجعلهم في كرب فترة الصلاة، مما ضيقت عليهم وأحدثت من الضيق في أنفسهم في الصلاة ما يشغلهم عن حقيقة الصلاة. فلنفهم حقيقة هذا الدين فهما صحيحا، ولنبتعد عن أمثال هذه المسارعات إلى أمور ليس فيها شيء من الخيرات. يستحب التجافي ما لم يكن في الصف، وإلا فلو جافيت أنت بيديك عن جنبيك وفعل أخوك في الصف ذلك، فكيف يستقيم أمركما؟ يستحب التجافي ما لم يكن في الصف فيؤذي من إلى جنبه، لأن أذية المسلم حرام. فيستحب التجافي ومثله التورك، فبعض الناس إذا ما تورك ضايق من بجواره مضايقة عظيمة، وحمل بجسده وقد يكون سمينا مكتنزا، فحمل عليه حملا شديدا حتى ربما كادت روحه تخرج، ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله. في الحديث أن كشف الإبط للمصلي لا يؤثر على صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو بياض إبطيه وهو يصلي في أثناء السجود، فلم يؤثر ذلك على الصلاة. ولا شك أن هذا الكشف خاص بالرجال، وقد مر أن السبب في ذلك أنهم في ذلك الوقت كان غالب لباسهم الإزار والرداء، فحينئذ يمكن أن يبدو بياض إبطيه، وإلا فكيف يبدو إذا لم يكن عليه رداء؟ الحديث 95 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيحة. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة في النعلين. وراوي الحديث أبو مسلمة ثقة محتج به في الصحيحين وفي غيرهما، وهو أزدي بصري تابعي صغير، ويقال له الطاحي القصير، والطاحي بالطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طاحية بطن من الأزد، واسم جده مسلمة، فهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة. قال أبو حاتم بن حبان في التابعين من ثقاته: كنيته أبو مسلمة الطحان، والطحان تصحيف، وصحفه غيره بالطائي. وأما أنس رضي الله تعالى عنه فقد تقدمت ترجمته في الحديث 12. غريب الحديث، نعليه تثنية نعل، وهو ما يلبس في الرجل لتقى به الأرض. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. الشرح الإجمالي، يخبر أبو سلمة وهو من التابعين أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ وكأن أبا مسلمة استبعد ذلك لما يكون في النعلين من الأذى والقدر غالبا، فأجابه أنس بن مالك رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فيهما. في الحديث دليل على جواز الصلاة في النعلين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. رواه أبو داود بإسناد حسن، وله طرق يصحح بها لغيره. في الحديث إثبات سنية الصلاة في النعال، بل قد ورد الأمر بذلك في قوله: صلوا في نعالكم خالف اليهود. وفي الحديث مشروعية مخالفة الكفار، لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة، وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولو غلب على الظن النجاسة فالأصل الطهارة، لكن ورد الأمر بتفقد النعلين عند دخول المسجد، فإن رأى فيهما قدرا أزاله، وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محذور. وكانت نعالهم بالأول خفيفة لا تكلف المصلي شيئا ولا تشغله. في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف العلماء في حكم الصلاة في النعلين، فقال قوم بإباحته، وقال قوم باستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر، كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعا بلفظ: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهو حديث صحيح كما مر. وكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فإن قلت: الأمر يقتضي الوجوب، فلما لا تكون الصلاة في النعال واجبة لهذا الأمر؟ فالجواب: يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع على عدم الوجوب. وبما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بإسناد صحيح: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. فلو كان الأمر بالصلاة فيهما للوجوب ما ورد النص على هذا النحو، والإجماع منعقد على عدم وجوب الصلاة في النعال، وإنما هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ في الفتح: وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكامل وابن مردوية في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس. قال ابن دقيق العيد في الإحكام: فإن قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأرضية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، قلت: القائل ابن دقيق رحمه الله هو وإن كان كذلك، إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، ولكن البناء على الأصل، إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك. والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. هذا كلامه رحمه الله. علق عليه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فقال: أخرج أبو داود في باب الصلاة في النعال أن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ورواه الحاكم وابن حبان في صحيحه ولا مطعن في إسناده، والحديث صحيح كما مر. قال العلامة الشيخ شاكر: وأدنى أحوال الأمر لاستحباب، وبالأخص أنه معلل بعلة تقوي هذا الاستحباب، وهي القصد إلى مخالفة اليهود. هذا وقد زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى وانتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص. وقال رحمه الله تعالى في بيان طهارة النعل بالتراب والرد على منكر ذلك: أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي أحد ألفاظه زيادة: فإن التراب لهما طهور. وهذا يدل على أن النعل أي نعل يطهر بالمسح في أي بلد ومن أي لابس يدين بهذا، ولا يكون في صدره منه حرج، وهو الذي أنعم الله عليه بزكاة الفطرة وتزكية نفسه، وأعانه الله على تحطيم أغلال التقليد الأعمى والعصبية للآباء والأجداد عن قلبه. وهذا هو الاحتياط في الدين الذي تطمئن إليه النفس المؤمنة الزاكية، ويرضى عنه الرب، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مسألة مشكلة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس خالف اليهود: فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة في النعلين بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقدار. أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم فيجادلونك في ذلك، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر التي لا يسكت عليها، وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن، كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها، وما دروا أن شريعة الله هي شريعته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام، المناسب أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخاصة أو الراجحة على المفسدة. وعليه فإذا دخل مسجدا قد جملوه وفرشوه فأراد أن يأتي بهذه السنة، وهناك من العامة ومن لا يدري عن السنة خبرا من يجعل ذلك انتهاكا لحرمة الدين في حقيقته وسوائه، فليتق الله تبارك وتعالى وليأخذ بما فيه المصلحة. الحديث 96 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وعند البخاري ربيعة بدل الربيع، والصواب الربيع كما في الفتح. موضوع الحديث: بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. راوي الحديث: أما أبو قتادة فتقدم ذكره في باب الاستطابة في الحديث 16، وأما أمامة فهي كما ذكر أنها ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبها ويحملها على عنقه في الصلاة، وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها قلادة من جزع، فدعا صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة رضي الله عنها، زوجها من الزبير بن العوام وصي أبيها أبي العاص عليها، فلما قتل عليه وآمت منه أمامته تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، زوجها من الحسن بن علي بعد أن خطبها معاوية فلم تجب إليه، وهلكت عند المغيرة وليس لها عقب، وقيل لم تلد لعلي ولا للمغيرة، وقيل ولدت للمغيرة ولدا اسمه يحيى وبه يكنى. وأما أمها زينب فهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر، وهي كبرى بناته. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لا خلاف فيما علمته في ذلك إلا ما لا يصح ولا يلتفت إليه، وإنما الاختلاف بينها وبين القاسم أيهما ولد أولا. فقال طائفة من أهل العلم بالنسب: القاسم ثم زينب. وقال الكلبي: زينب ثم القاسم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لزينب، وأسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسلم، وولدت منه غلاما يقال له علي، وجارية اسمها أمامة. ولدت زينب رضي الله عنها 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بعشر سنين، وماتت 8 من الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 30 سنة. وأما أبو العاص بن الربيع فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته، واسم جده أبي أبيه عبد العزة ابن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي القرشي العبشمي، كان يقال له جرو البطحاء، واختلف في اسمه، فالأكثر المشهور لقيط، وقيل مهشم، وقيل هشيم. وأمه هالة أخت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد بن أسد لأبيها وأمها. وكان أبو العاص مؤاخيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصافيا له، وشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه بذلك خيرا. وهاجرت زينب رضي الله عنها مسلمة وتركته على شركه، فلم يزل مقيما عليه حتى كان قبل الفتح خرج في تجارته إلى الشام، أصيب في سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أميرهم زيد بن حارثة، فأسروا ناسا من العير التي هو فيها، وأفلت هاربا إلى المدينة، وأجارته زينب، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معه من المال من السرية في قصة طويلة، ورجع إلى مكة وأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله، وأسلم بمكة بحضرة قريش، وأخبرهم أنه: لم يمنعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني أحل أموالكم، فلما أداها الله إليكم أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا بعد 6 سنين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ردها بنكاح جديد، والأول أصح وأشهر. وأما قوله أبو العاص بن الربيع، هكذا هو في صحيحي البخاري ومسلم، وعند أكثر رواة الموطأ ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري عن مالك أبو العاص بن ربيعة، والصحيح المشهور هو الأول أبو العاص بن الربيع. قال القاضي عياض فيما نقل: هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع. وأما قوله ولأبي العاص ابن الربيع دون نسبة أمامة إليه كما في الحديث أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع وهو أبوها، فقوله ولأبي العاص ابن الربيع دون نسبة أمامة إليه إنما نسبها إلى أمها تنبيها على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حملها كان أبوها مشركا وهو قرشي عبشمي، وكانت أمها أسلمت وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قرشية هاشمية، فنسبها إليها دونه. وبين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريا للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه. موضوع الحديث بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. غريب الحديث يصلي أي صلاة الظهر أو العصر، وفي رواية لمسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي وحامل بالتنوين، وأمامة منصوب به، وفي رواية لمسلم على عاتقه. أمامة كما مر هي بنت أبي العاص بن الربيع، ولدت في عهد النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. أهديت إليه هدية فقال لا أدفع عنها إلى أحب أهلي إلي، فدفعها إليها. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية من فاطمة، ثم تزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وماتت عنده بنت زينب. نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرى بناته، وقيل أكبر أولاده، ولدت وللنبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وزوجها ابن خالتها أبا العاص، أسلمت من حين البعثة، ومنعها زوجها من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسر شرط عليه أن يخلي سبيلها ففعل، وقدمت المدينة بعد شهر من بدر، ثم حرمت المؤمنات على الكفار عام الحديبية 6 من الهجرة، فانفسق نكاحها منه، ثم أسلم زوجها في المحرم 7، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتوفيت في المدينة في 8 من الهجرة، وهي التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره حين ماتت إلى من يغسلنها وقال أشعرنها إياه. ولأبي العاص معطوف على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة، والتقدير بنت لزينب ولأبي العاص. اسمه لقيط بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي رضي الله عنه، كان موافيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافيا له، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب قبل البعثة بأسير. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون أن يطلقها فأبى، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأثنى عليه. قال فيه ذات يوم وهو على المنبر حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. توفي في المدينة في ذي الحجة 12. قوله فإذا سجد معطوفة على قوله يصلي، وفي رواية فإذا ركع، وضعها أي وضع أمامة على الأرض، وإذا قام أي من السجود إلى الركعة التالية. المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو حامل أمامة ابنته زينب ليعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ في الصلاة إذا كان لحاجة، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمة الجوفاء، لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل يئدونهن، فسحقا ثم سحقا لمن زعم أن شريعته تهضم المرأة حقها، مع أنه ينتمي إلى دينه. فليت شعري من يفهم هؤلاء أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح والحقوق للأفراد والجماعات هو الإسلام، وأن ما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة وأذهان منحرفة، فليس لها قائد إلا الهوى ولا سائق إلا الشيطان. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، وأن ذلك ليس مبطل له، وهو قول أكثر أهل العلم، وحمله مالك في رواية عنه على الضرورة، وفي رواية عنه أنه محمول على النافلة، وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ، ولكنه لم يظهر مستند النسخ. أما القائلون به فحملوه على أنه عمل غير متوال. في الحديث استحباب نسبة الولد إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، وفيه وأخذ من أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل، ولا تخرج عن الطهارة إلا بتيقن النجاسة. وأخذ من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد، ومثله في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد بن حنبل رحمه الله في ركوب الحسن والحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وحديث أبي بكرة عند البخاري بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه يقول: ابني هذا سيد. الحديث: وكانت ولادة الحسن في السنة الثالثة من الهجرة. أما حديث معاوية رضي الله عنه عند الطبراني بلفظ: جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم، فهو ضعيف. وعند ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع نحوه، وهو ضعيف أيضا ولا يصح. في نهي الصبيان عن حضور المساجد حديث، الحديث ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، فلا يصح في نهي الصبيان عن حضور المساجد حديث. في الحديث أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذ قد صح أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ورقى المنبر ونزل عنه وهو يعلمهم الصلاة. وقد أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة بهذا الحديث في شرح العمدة، منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا. قال القرطبي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير في الصلاة. قال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات: فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. يؤخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها، وهذا قول محقق العلماء. ويؤخذ منه جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. يؤخذ من الحديث يسر الشريعة وسماحتها وموافقتها للفطرة وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطف خلقه ورحمته. وقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشرع. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير الحاجة مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه. القسم الثالث من أقسام الحركة في الصلاة الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة. ولعل هذا القسم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل أمامة وطلوعه على المنبر ونزوله من حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. القسم الرابع الحركة المشروعة، وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف، أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. يؤخذ من الحديث جواز الصلاة وهو حامل غيره من الآدميين وغيرهم كما مر، وأن ذلك شرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. ويؤخذ منه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم، وجواز حملهم في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، أن شغل القلب في مثل ذلك في الصلاة معفو عنه. وفي الحديث إكرام أولاد المحارم البنات والأخوات وغيرهن بالحمل ومؤانستهم جبرا لهم ولآبائهم وأمهاتهم. الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 12. موضوع الحديث بيان المشروع في هيئة السجود. غريب الحديث اعتدلوا في السجود، أي كونوا فيه على العدل والاستقامة. يبسط أحدكم ذراعيه، يمدها على الأرض، انبساط الكلب أي كانبساطه، وهي مصدر لفعل محذوف، والتقدير فتنبسط انبساط الكلب، وإضافته إلى الكلب لقصد التنفير منه. الشرح الإجمالي: المطلوب من المصلي أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يحدث الكسل في جميع أركان الصلاة. وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يأتي بالسجود على أكمل هيئة فينصب ذراعيه ولا يبسطهما فينبسطان على الأرض كما تنبسط ذراع الكلب، فيشابه أنجس الحيوانات في هذا. قوله في حديث أنس اعتدلوا في السجود، الاعتدال في السجود هو تمكين الأعضاء السبعة كلها في الأرض، ومجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، وهما عن الساقين، ومباعدة اليدين عن الجبهة والأنف، واليمنى عن اليسرى، وجعل أصابعهما موجهة إلى القبلة، وهما حدو المنكبين أو الأذنين، والمباعدة بين الركبتين، وكذلك القدمين ونصبهما، وتوجيه أصابعهما إلى القبلة. والذي ثبت ورص الأعقاب كما في الحديث. فالاعتدال في السجود كما هو مأمور به في حديث أنس رضي الله عنه اعتدلوا في سجودكم، هو تمكين الأعضاء السبعة كلها في الأرض، ومجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، وهما عن الساقين، ومباعدة اليدين عن الجبهة والأنف، واليمنى عن اليسرى، وجعلوا أصابعهما موجهة إلى القبلة، وهما حدو المنكبين أو الأذنين، والمباعدة بين الركبتين، وتوجيه أصابعهما إلى القبلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا، ارتفاع الأسافل على الأعالي، ووضع الكفين، ورفع المرفقين، ومجافاة الذراعين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، والنهي عن بسط الذراعين داخل في الأمر بالاعتدال. يؤخذ من الحديث وجوب الاعتدال في السجود، ومعنى الاعتدال باختصار الاتيان بالهيئة المطلوبة شرعا، وقد مر بيانها ووصفها. وذلك لا يتم إلا بأمور: أولا أن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس كما تقدم. ثانيا أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه. الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه، وهما ضبعان. وأما الضبع بضم الباء فجنس من السباع من الفصيلة الضبعية. أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه ويتحامل على جبهته ويجافي بطنه عن فخذيه. وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يده مرت. رواه مسلم. ورواه عبد الرزاق بسند صحيح، وأصله عند البخاري في صحيحه، وهذه الهيئة هي الأصل. ورخص في الاعتماد بالأيدي على الركب لمن وجد مشقة في التجافي، كما روى عبد الرزاق عن الثوري عن سمي قال: حدثنا النعمان بن أبي عياش الزرقي قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتماد بأيديهم في السجود، فرخص أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود، فقال سفيان: وهي رخصة للمتهجد. ثالثا أن ترتفع الأسافل على الأعالي، فلو تساوت ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي كما قال ابن دقيق العيد. وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافر عند السجود. أما إذا كان موضع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاوديا لوركه إذا سجد فهذا هو المحظور، لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله. في هذا الحديث الأمر بالاعتدال في السجود والنهي عن بسط الذراعين، وبسط الذراعين فعل محرم، وحينئذ هل يؤثر على صحة الصلاة؟ الصواب أنه لا يؤثر على صحة الصلاة حتى لو قيل إن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عن بسط الذراع والسجود يتصور وجوده بدون كون بسط الذراع جزءا من أجزائه، فحينئذ النهي عن بسط الذراع لا يدل على بطلان السجود إذا بسط المصلي فيه ذراعيه. وقال طائفة إن النهي هنا محمول على الكراهة، لأن الصلاة صحيحة باتفاق، ولو قلنا إن النهي هنا للتحريم لأدى ذلك لبطلان الصلاة، وهذا القول على خلاف الراجح، لأنه كما تقدم أن القول بالتحريم لا ينافي صحة الصلاة، لأن بسط اليدين في السجود فعل مستقل عن ذات السجود، فحينئذ يتصور أن يكون السجود صحيحا وأن يكون البسط محرما لانفكاك الفعلين بعضهما عن بعض. يؤخذ من الحديث إضافة الخسيس إلى أهله وأنه جائز لقصد التنفير منه، ومشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، والنهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة. ويؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات، وقد ورد الأمر من الشارع الحكيم بمخالفة الحيوانات الخسيسة والحيوانات الشريفة في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك كبروك الجمل، وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله جل وعلا، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة.
فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة، والمصلي قائم بين يدي ربه يناديه بكلامه ويعظمه ويسبحه ويدعوه، فهو في رياض متنوعة من عبادة الله يجمعها اسم واحد الصلاة. فمن أجل هذا كان لا يليق بالمصلي أن ينقر صلاته نقر الغراب، حتى كأنها عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه، أو سبع ضار يريد أن يفر منه. وإنما اللائق بالمصلي أن يطمئن في ركوعها وسجودها ويتأنى في تفيؤ ظلالها ويعدها راحة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه وهدوء حاله، حتى يجد طعمها ويتذوق حلاوتها ويجني ثمارها اليانعة ويحقق فضائلها النافعة ويحوز أجورها الجامعة، فتتحقق أهدافها المانعة للفحشاء والمنكر، وما رتب الله ورسوله من فوائد دينية ودنيوية من الأجر العظيم والمقام الكريم وتكفير الخطايا والعون على مشاق الأمور وصعابها. الحديث 98 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة، أو وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنه لا تتم صلاة أحد إلا بها. غريب الحديث، دخل المسجد أي المسجد النبوي، فدخل رجل هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي، فصلى أي صلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها. ارجع، عد إلى فعل الصلاة مرة ثانية، فإنك لم تصل أي لم تصل صلاة مجزئة. والجملة تعليل لقوله فصلى، كما صلى أي كصلاته الأولى لم يطمئن فيها. ثلاثا أي ردده ثلاث مرات، إما ليشتد شوقه إلى العلم فيكون أرسخ في قلبه وأدعى لقبوله، وإما لخوف أن يكون ناسيا فيتذكر. والذي بعثك بالحق أي أرسلك به، وهو الله جل وعلا، والحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. والواو حرف قسم، وجواب القسم قوله لا أحسن غيره، وإنما أقسم على أنه لا يحسن غيره ليؤكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى، فيكون عذرا له في عدم الرجوع. وأقسم بقوله والذي بعثك بالحق، قوله والله إشارة إلى استعداده لقبوله ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه مبعوثا بالحق من الله عز وجل. إذا قمت إلى الصلاة أي وقفت لتصلي فكبر، قل الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام. تيسر معك أي سهل معك وعليك، اركع، احن ظهرك، تطمئن، تستقر، ارفع أي ظهرك، تعتدل قائما أي تنتصب قائما، اسجد، اهوي إلى الأرض واضعا عليها الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ارفع، انهض من السجود. ذلك أي كل ما سبق ما عدا تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها. يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته، أو أن المراد
صلواته المستقبلية فيما يستقبل من أيام عمره. الشرح الإجمالي: هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب فيها، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها، ويعتبر ما ترك في الحديث من فعلها غير واجب. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فجلس، فدخل رجل هو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما انتهى من صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك 3 مرات ليتذكر إن كان ناسيا، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا، فيكون أدعى لقبوله وأرسخ للعلم في قلبه. فأقسم الرجل بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وهو الله جل وعلا أنه لا يحسن الصلاة على غير هذا الوجه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إذا قام إلى الصلاة أن يكبر، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن ساجدا، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وأما كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات، فقد قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: واعلم أن هذا حديث جليل، فكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب، إن عارضه دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم. وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج حينئذ إلى مرجح للعمل به. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب إلا ما ذكر في هذا الحديث، وأن ما لم يذكر فيه فإنه ليس بواجب. قالوا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا المسيء في صلاته يحتاج إلى معرفة أركان الصلاة التي لا تجزئ الصلاة إلا بها، ويحتاج إلى معرفة الواجبات التي تجب عليه في الصلاة، فما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه حينئذ لا يكون واجبا. والقول الثاني أن هناك واجبات أخرى، وما في حديث المسيء في صلاته يكون من باب الأركان، وغير ما ذكر في الحديث من الأفعال قد يجب بدلالة أحاديث أخرى لكنها لا تكون ركنا. والقول الثالث أن هناك أركانا في الصلاة لم تذكر في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما قصر فيه الرجل. فتلخص لنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يجب ولا يكون ركنا إلا ما ورد في هذا الحديث. القول الثاني أن الأفعال الواردة في الحديث أركان، وما دل على وجوبه حديث آخر يكون واجبا ولا يكون ركنا، بحيث لو تركه الإنسان نسيانا وسهوا سجد للسهو ولم تبطل الصلاة. القول الثالث أن ما في الحديث أركان، لكن هناك أركان أخرى يجب على العبد أن يأتي بها، كالتشهد الأخير وكالتسليم، ويستدلون على ذلك بأحاديث أخرى ويقولون حديث الباب مطلق، والمطلق يحمل على المقيد من غيره من الأحاديث. وقالوا ثانيا إن حديث الباب واقعة عين، ويحتمل أن هذا المسيء في صلاته قد أتى ببقية الأركان، فلذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له بقية الأركان. وهذا المسيء في صلاته قد تشهد التشهد الأخير وقد سلم، ولذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك لأنه قد فعله. وهذا القول الأخير وأرجح الأقوال، لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه يتعين. وقد جاء استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجهين: الأول الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، والثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. قال ابن دقيق العيد: فكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، إلى أن قال: إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد واجب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن نقل هذا الكلام من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله: امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. الأحكام المأخوذة من هذا الحديث: الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم، وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي: إنها معلومة لدى السائل، ويؤخذ منه أن ذلك يفعل في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها. وقد دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله ليؤخذ به. وفي الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. وهذه الأركان للصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. ويدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. ويدل هذا الحديث على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. وفيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطرق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. وفي الحديث أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر مع هيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك، أن كل ذلك مستحب. وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وبتقديم الفروض على المستحبات. قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل في الدار، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. وأما ما أملاه الحافظ من الزيادات فيتلخص في الآتي كما في تأسيس الأحكام: الوضوء كما أمر الله جل وعلا وفيه دليل على وجوب الترتيب. ثاني هذه المسائل والزيادات الشهادتان بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ولا يعرف أحد قال بوجوبها. ثالث المسائل والزيادات الإقامة وفي حكمها خلاف. رابعها الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف. خامسها التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة بل شرط في انعقادها، وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير. سادسها الاستفتاح ومأخذه من قوله: ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ولا يعرف من قال بوجوب الاستفتاح. وذكره في هذا الحديث يدل على الوجوب: اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث، كان أي الإجماع صارفا له عن الوجوب إلى الندبية، ويكون الاستفتاح واحدا منها. سابعها قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. الثاني عشر تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الثالث عشر الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. الرابع عشر الافتراش في الجلسة بين السجدتين، ويعارضه حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء: إنه من السنة. فقال طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإقعاء هنا هو جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه، أي على أعقاب قدميه وهما منصوبتان. وهذا الإقعاء سوى الإقعاء المنهي عنه، فذاك صفته أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه، فهذا هو المنهي عنه. وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفا للأمر بالافتراش بين السجدتين الوارد في بعض الروايات في حديث المسيء كما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب، وعن تعيين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله: فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على الجلوس للتشهد. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله: فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على الجلوس للتشهد. الخامس عشر الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوبها في الكل، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح. السادس عشر وجوب تكبير النقل، والجمهور على سنيته والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد من الوجوب، يعني من وجوب تكبيرات الانتقال. السابع عشر: جلسة الاستراحة إن صحت بها الرواية، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم. الثامن عشر: وجوب التشهد الأول، وفي وجوبه خلاف. التاسع عشر: الجلوس له. العشرون: الافتراش في التشهد، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيه. الحادي والعشرون: وجوب الإعادة على من أخل بالطمأنينة. وأما الاستدلال بما لم يذكر في هذا الحديث على عدم الوجوب ففيه مسائل: أحدها النية، وهي فرض باتفاق، كذا عدها منها النووي والحافظ في الفتح. المسألة الثانية القعود الأخير، وهو متفق على وجوبه. الثالثة التشهد الأخير. الرابعة الصلاة على النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التشهد. الخامسة التسليم من الصلاة، والراجح وجوبه. السادسة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، والأرجح وجوبه، لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه الرفع، إذ لا آمر للصحابة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وليس هنالك من صارف. السابعة إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث، ثم جاء الأمر بذلك الشيء في حديث آخر قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى. وكل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه، وإنما هناك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث. الأولى تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة حسن التعليم بغير عنف. الرابعة الاعتراف بالتقصير لقوله: لا أحسن غيره فعلمني. الخامسة طلب المتعلم من العالم أن يعلمه. السادسة ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو إقرار. السابعة حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن معاشرته. الثامنة استحباب التعليم بكل ما له تعلق بما وقع فيه الإخلال لقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة فكبر. في هذا الحديث مشروعية الجلوس في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد في ذلك الحين. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة سنة تحية المسجد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يذكر أنه صلى. وفي الاستدلال بهذا نظر، لأن الراوي قد حدث بما علم، لكن قد دلت أحاديث أخرى على عدم وجوب غير الصلوات الخمس، فتحية المسجد من غير الصلوات الخمس فلا تكون واجبة، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الواجب من الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. متفق عليه. وفي هذا الحديث مشروعية السلام بعد أداء الصلاة في المسجد، ولم يرد فيه أن ذلك كان بالمصافحة، وظاهر الحديث أنه كان سلاما باللسان بدون مصافحة، فيؤخذ منه أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلام بدون مصافحة، فإذا دخل أحدهم المسجد سلم بلفظه ولم يحتج إلى مصافحة. وفي الحديث أن التسليم للقريب دون البعيد، فإن هذا الرجل لما دخل في أول المسجد صلى، ثم بعد ذلك لما قام من مصلاه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، دل ذلك على أنه في المكان العام المتسع الأطراف إذا بعد المسلم عليه عن المسلم فإنه لا يسلم عليه حتى يقرب منه. وفي الحديث مشروعية النصيحة والأمر بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قد أساء في صلاته علمه كيفية الصلاة. وفي الحديث أن المنكر إذا كان عاما ظاهرا جاز الإنكار على الفاعل لذلك المنكر على العموم، ولا يعد ذلك من الفضيحة ولا من الغيبة، لأنه قد فعل هذا المنكر أمام الناس، فحينئذ يرشد وينصح أمام أولئك الناس الذين فعلت المعصية والمنكر أمامهم، لكن لا يشرع للإنسان أن يرفع صوته بالنصيحة في مجمع لم تفعل فيه المعصية. وفي الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه إعادة تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة فقال فصل، فالأمر يفيد الوجوب. وقوله فإنك، إن حرف تعليل، لم تصل فيه أن الصلاة الناقصة الأركان لا تسمى صلاة في لسان الشرع. وأخذ من هذا الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أعاد صلاة الوقت دون الصلوات الماضية، فإن المسيء في صلاته لم تكن تلك الصلاة أول إساءته، بل الظاهر من حاله أنه كان يصلي قبل ذلك على تلك الإساءة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة صلاة الوقت، فدل ذلك على أن من أساء في صلاته أو ترك ركنا من أركانها غير عالم بوجوب ذلك الركن فإنه يؤمر بإعادة صلاة الوقت فقط. وفي الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تأخير التعليم والبيان لفائدة ومصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم كيفية الصلاة في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ما لم يكن هناك حاجة إلى البيان، بحيث لا يجوز التأخير تأخير بيان الواجب عن ذلك الوقت. وفي الحديث أن جهل الإنسان بحكم شرعي لا ينزل ولا يحط من قدره، فإن هذا الرجل صحابي، وقد ذكر أن اسمه خلاد بن رافع كما حكاه بعضهم، وحينئذ كونه قد جهل هذا الحكم لا يؤثر على منزلته ولا يحط من مقداره، لأن الله جل وعلا قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وفي الحديث مشروعية البسط في التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بسط له في التعليم. في الحديث جواز مراقبة صلاة المسيء في صلاته لتعريفه بالصواب وتعليمه ما جهله، وذلك ليس من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني، وأن من أخل ببعض واجبات الصلاة وجب عليه إعادتها. وفي الحديث مشروعية السلام عند الانشغال بكلام أو صلاة أو أن يحول بينك وبين المتكلم حاجز. في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، وفيه الاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ والنسيان والغفلة. وفي الحديث أن الجاهل يعذر ما لا يعذر المتعلم. في الحديث مشروعية تكبيرة الإحرام وأنها ركن، ومشروعية قراءة القرآن، ومشروعية الركوع وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية الرفع من الركوع وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية السجود وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية الجلوس بين السجدتين وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه. وفي الحديث استعمال الجواب الحكيم، وهو إفادة السائل مما سأل مع الزيادة عليه بما يحتاجه مما ينبغي له معرفته، وهذا من بدائع أساليبه التربوية المصطفوية البلاغية صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة، فذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة، مستدلين بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث في الصحيحين اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فالتقدير لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي. وأدلة عدم صحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة كثيرة، وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم. وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ولأحمد ولابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئ. قال ابن الهمام الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها، والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها كما في الصحيحين. قال الحافظ ودليل أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل الوجوب. ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، فذهب الحنفية إلى عدم وجوب الطمأنينة في ذلك، وذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه وقد مر. وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالة ذلك الوقوف والاعتدال، والأدلة على ذلك كثيرة، وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. قال الحافظ في الفتح وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ. وقال الناوي نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفت فرأى إيقاظ الفتنة للمتروك. قال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع. ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله، لا شك أن في ذلك مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص، لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك. فحل الحافظ رحمه الله أجاب عن هذا الاستشكال، وهو لماذا ترك مع أن صلاته باطلة يصلي الصلاة نفسها وهي باطلة مرة ومرة ومرة، ولم ينهه عن هذه الصلاة وليست بصلاة في ميزان الشرع لأنها ليست بصحيحة. فهذا ما أجاب به العلماء عن هذا الاستشكال، والله تعالى المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وفي باب صفة الصلاة منه، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أخرجه البخاري ومسلم. فراوي الحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، كنيته أبو محمد، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر. وأما أبوه مالك فله صحبة، وكان حالف المطلب ابن عبد مناف فتزوج بحينة وهي ابنة الحارث بن المطلب فولدت له عبد الله. قال ابن سعد: واسمها عبدة بنت الحارث وهو الأرت، وأسلمت بحينة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو مالك هو ابن القشبي بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء موحدة، وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع أزدي من أزد شنوءة، توفي عبد الله في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثنى وفتح النون ثم هاء التأنيث هي أم عبد الله، وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم، وغلط بعضهم فجعلها أم مالك وهو وهم، إنما هي امرأته أم عبد الله. فعلى هذا يقال عبد الله بن مالك بالجر منونا، ويكون ابن بحينة صفة لعبد الله لا لمالك، فيرفع إن كان عبد الله مرفوعا، ويجر إن كان مجرورا، وينصب إن كان منصوبا، ويكتب ابن بالألف لأنه ليس بين علمين، فإنه لا يحسن حذفها عند الكتاب إلا إذا كانت بين علمين وليست صفة للأول. فإذا كانت بين علمين صفة للأول منهما فلا بد من كتابته بالألف تنبيها على ذلك، كعبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك كل ما أشبه ذلك. وأما إذا كان بين علمين ليس الثاني منهما أبا للأول بل أمه، فإنه لا يكتب بالألف ولا ينصرف الثاني ولا يجر ولا ينون، بل يكون مفتوحا، ويكون الفتح علامة للجر إلا إذا أضيف فإنه يجر ولا ينون، كمحمد بن حبيبة صاحب كتاب المحبر في المختلف والمؤتلف في قبائل العرب، فإن حبيبة أمه فلا ينصرف للتأنيث والعلمية. ومثله محمد بن شرف القيرواني الشاعر المجيد، فإن شرف أمه، ولذلك نظائر كثيرة. روى البخاري ومسلم لعبد الله بن مالك بن بحينة 4 أحاديث، روى عنه الأعرج وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وابنه علي بن عبد الله بن بحينة، وروى له أصحاب السنن والمسانيد. موضوع الحديث بيان ما يفعل في اليدين عند السجود، التجافي عند السجود. غريب الحديث، إذا صلى أي إذا سجد فرج بتشديد الراء أي باعد بين يديه أي عضديه، والمراد فرج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعده، حتى يبدو وحتى يظهر بياض إبطيه، تثنية إبط بكسر الهمزة وسكون الباء وكسرها، إبط وإبط، وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس. الشرح الإجمالي للحديث، خلق الله الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء، ثم أمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا، لينال كل عضو حظه من عبادة ربه تعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه أي نحاهما وأبعدهما عن جنبيه، ووضع كفيه ورفع مرفقيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه في عبادة ربه تعالى، بل في أفضل العبادة وهو السجود. وهذه الهيئة
يسميها الفقهاء التخوية أو المجافاة. ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء رضي الله عنه يرفعه، وهو: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود. في الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وفيها حكم كثيرة وفوائد جسيمة، منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. في الحديث دليل على سنية التجافي في السجود لإظهار النشاط في العبادة، الذي هو ضد الكسل وهيئة الكسالى. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت، إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب. في الحديث أن اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم كأقواله في شرعيتها والمواظبة عليها، وأن المرأة كالرجل لا فرق، ولا حجة لمن فرق بين المرأة والرجل كشراح العمدة، إذ استدلوا بحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. قال القرطبي رحمه الله: الحكمة في هذه السنة، يعني المجافاة، أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقيل هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقيل أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز، حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه، ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. قوله: حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه في ذلك الوقت غالب لباسهم الإزار والرداء، ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف فيؤذي من إلى جنبه، لأن أذية المسلم حرام، فيستحب التجافي. ومثله التورك بحيث لا يؤذي أحدا، ومعها يتركه لما هو أفضل. وبهذه المناسبة، لقد رغبت الأحاديث الكثيرة في وصل الصفوف وسد الفرج، ولكن فارقا كبيرا بين أن تسد فرجة وأن تحدث أنت بنفسك فرجة. فإذا وجدت فرجة في الصف ووجد مكان فلتشغله، وخطوتك إليه من أعظم الخطوات، وأجرك عليه من أكبر الأجور. ولكن إذا وجدت الصف أمامك مستتما فلا تدخل عليه، اتق الله، ولا تظنن أنك تأخذ بذلك أجرا، لأنك تؤذي إخوانك من المصلين، فتجعلهم في كرب فترة الصلاة مما ضيقت عليهم، وأحددت من الضيق في أنفسهم في الصلاة ما يشغلهم عن حقيقة الصلاة، فلنفهم حقيقة هذا الدين فهما صحيحا، ولنبتعد عن أمثال هذه المسارعات إلى أمور ليس فيها شيء من الخيرات. يستحب التجافي ما لم يكن في الصف، وإلا فلو جافيت أنت بيديك عن جنبيك وفعل أخوك في الصف ذلك فكيف يستقيم أمركما؟ يستحب التجافي ما لم يكن في الصف فيؤذي من إلى جنبه، لأن أذية المسلم حرام، فيستحب التجافي ومثله التورك. فبعض الناس إذا ما تورك ضايق من بجواره مضايقة عظيمة، وحمل بجسده وقد يكون سمينا مكتنزا، فحمل عليه حملا شديدا حتى ربما كادت روحه تخرج ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله. في الحديث أن كشف الإبط للمصلي لا يؤثر على صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو بياض إبطيه وهو يصلي في أثناء السجود، فلم يؤثر ذلك على الصلاة. ولا شك أن هذا الكشف خاص بالرجال، وقد مر أن السبب في ذلك أنهم في ذلك الوقت كان غالب لباسهم الإزار والرداء، فحينئذ يمكن أن يبدو بياض إبطيه، وإلا فكيف يبدو إذا لم يكن عليه رداء؟ الحديث 95 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيحه. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة في النعلين. وراوي الحديث أبو مسلمة ثقة محتج به في الصحيحين وفي غيرهما، وهو أزدي بصري تابعي صغير، ويقال له الطاحي القصير، والطاحي بالطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طاحية بطن من الأزد، واسم جده مسلمة، فهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة. قال أبو حاتم بن حبان في التابعين من ثقاته: كنيته أبو مسلمة الطحان، والطحان تصحيف، وصحفه غيره بالطائي. وأما أنس رضي الله تعالى عنه فقد تقدمت ترجمته في الحديث 12. غريب الحديث، نعليه تثنية نعل، وهو ما يلبس في الرجل لتقى به الأرض. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. الشرح الإجمالي: يخبر أبو سلمة وهو من التابعين أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ وكأن أبا مسلمة استبعد ذلك لما يكون في النعلين من الأذى والقدر غالبا، فأجابه أنس بن مالك رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فيهما. في الحديث دليل على جواز الصلاة في النعلين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. رواه أبو داود بإسناد حسن، وله طرق يصحح بها لغيره. في الحديث إثبات سنية الصلاة في النعال، بل قد ورد الأمر بذلك في قوله: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وفي الحديث مشروعية مخالفة الكفار، لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة، وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولو غلب على الظن النجاسة فالأصل الطهارة، لكن ورد الأمر بتفقد النعلين عند دخول المسجد، فإن رأى فيهما قذرا أزاله، وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محذور. وكانت نعالهم بالأول خفيفة لا تكلف المصلي شيئا ولا تشغله. في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف العلماء في حكم الصلاة في النعلين، فقال قوم بإباحته، وقال قوم باستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر، كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعا بلفظ: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وهو حديث صحيح كما مر. وكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فإن قلت: الأمر يقتضي الوجوب، فلما لا تكون الصلاة في النعال واجبة لهذا الأمر؟ فالجواب: يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندبية بالإجماع على عدم الوجوب. وبما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بإسناد صحيح: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. فلو كان الأمر بالصلاة فيهما للوجوب ما ورد النص على هذا النحو، والإجماع منعقد على عدم وجوب الصلاة في النعال، وإنما هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ في الفتح: وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكامل وابن مردوية في تفسيره من حديث أبي هريرة، والعقيلي من حديث أنس. قال ابن دقيق العيد في الإحكام: فإن قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، قلت: القائل ابن دقيق رحمه الله هو وإن كان كذلك، إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، ولكن البناء على الأصل، إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك. والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. هذا كلامه رحمه الله. علق عليه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فقال: أخرج أبو داود في باب الصلاة في النعال أن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ورواه الحاكم وابن حبان في صحيحه ولا مطعن في إسناده، والحديث صحيح كما مر. قال العلامة الشيخ شاكر: وأدنى أحوال الأمر الاستحباب، وبالأخص أنه معلل بعلة تقوي هذا الاستحباب، وهي القصد إلى مخالفة اليهود هذا. وقد زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أو زمن، وهو زعم يدل على فساد الفطرة وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى وانتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص. وقال رحمه الله تعالى في بيان طهارة النعل بالتراب والرد على منكر ذلك: أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي أحد ألفاظه زيادة: فإن التراب لهما طهور. وهذا يدل على أن النعل أي نعل يطهر بالمسح في أي بلد ومن أي لابس يدين بهذا، ولا يكون في صدره منه حرج، وهو الذي أنعم الله عليه بزكاة الفطرة وتزكية نفسه، وأعانه الله على تحطيم أغلال التقليد الأعمى والعصبية للآباء والأجداد عن قلبه. وهذا هو الاحتياط في الدين الذي تطمئن إليه النفس المؤمنة الزاكية ويرضى عنه الرب، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مسألة مشكلة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة في النعلين بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقدار. أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم فيجادلونك في ذلك، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر التي لا يسكت عليها، وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن، كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها، وما دروا أن شريعة الله هي شريعته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام المناسب أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخاصة أو الراجحة على المفسدة وعليه. فإذا دخل مسجدا قد جملوه وفرشوه فأراد أن يأتي بهذه السنة، وهناك من العامة ومن لا يدري عن السنة خبرا، من يجعل ذلك انتهاكا لحرمة الدين في حقيقته وسوائه، فليتق الله تبارك وتعالى وليأخذ بما فيه المصلحة. الحديث 96 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وعند البخاري ربيعة بدل الربيع، والصواب الربيع كما في الفتح. موضوع الحديث بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. راوي الحديث أما أبو قتادة فتقدم ذكره في باب الاستطابة في الحديث 16، وأما أمامة فهي كما ذكر أنها ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبها ويحملها على عنقه في الصلاة، وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها قلادة من جزع، فدعا صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة رضي الله عنها، زوجها من الزبير بن العوام وصي أبيها أبي العاص عليها. فلما قتل علي وآمت منه أمامة تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، زوجها من الحسن بن علي بعد أن خطبها معاوية فلم تجب إليه وهلكت عند المغيرة وليس لها عقب، وقيل لم تلد لعلي ولا للمغيرة، وقيل ولدت للمغيرة ولدا اسمه يحيى وبه يكنى. وأما أمها زينب فهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر، وهي كبرى بناته. قال أبو عمر بن عبد البر هذا لا خلاف فيما علمته في ذلك إلا ما لا يصح ولا يلتفت إليه، وإنما الاختلاف بينها وبين القاسم أيهما ولد أولا. فقال طائفة من أهل العلم بالنسب القاسم ثم زينب، وقال الكلبي زينب ثم القاسم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لزينب، وأسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسلم، وولدت منه غلاما يقال له علي، وجارية اسمها أمامة. ولدت زينب رضي الله عنها 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بعشر سنين، وماتت 8 من الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 30. وأما أبو العاص بن الربيع فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته، واسم جده أبي أبيه عبد العزة ابن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي القرشي العبشمي، كان يقال له جرو البطحاء واختلف في اسمه، فالأكثر المشهور لقيط، وقيل مهشم، وقيل هشيم. وأمه هالة أخت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد بن أسد لأبيها وأمها. وكان أبو العاص مؤاخيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصافيا له، وشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه بذلك خيرا. وهاجرت زينب رضي الله عنها مسلمة وتركته على شركه، فلم يزل مقيما عليه حتى كان قبل الفتح خرج في تجارته إلى الشام، أصيب في سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أميرهم زيد بن حارثة، فأسروا ناسا من العير التي هو فيها وأفلت هاربا إلى المدينة، وأجارته زينب، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معه من المال من السرية في قصة طويلة، ورجع إلى مكة وأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله، وأسلم بمكة بحضرة قريش، وأخبرهم أنه لم يمنعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني أحل أموالكم، فلما أداها الله إليكم أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا بعد 6 سنين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ردها بنكاح جديد، والأول أصح وأشهر. وأما قوله أبو العاص بن الربيع، هكذا هو في صحيحي البخاري ومسلم، وعند أكثر رواة الموطأ ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري عن مالك أبو العاص بن ربيعة، والصحيح المشهور هو الأول أبو العاص بن الربيع. قال القاضي عياض فيما نقل هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع. وأما قوله ولأبي العاص ابن الربيع دون نسبة أمامة إليه، كما في الحديث أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع وهو أبوها، فقوله ولأبي العاص ابن الربيع دون نسبة أمامة إليه إنما نسبها إلى أمها، تنبيها على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حملها كان أبوها مشركا وهو قرشي عبشمي، وكانت أمها أسلمت وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قرشية هاشمية، فنسبها إليها دونه. وبين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريا للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه. موضوع الحديث بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. غريب الحديث، يصلي أي صلاة الظهر أو العصر، وفي رواية لمسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي، وحامل بالتنوين، وأمامة منصوب به، وفي رواية لمسلم على عاتقه. أمامة كما مر هي بنت أبي العاص بن الربيع، ولدت في عهد النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، أهديت إليه هدية فقال لا أدفع عنها إلى أحب أهلي إلي، فدفعها إليها. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بوصية من فاطمة، ثم تزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وماتت عنده بنت زينب، نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرى بناته، وقيل أكبر أولاده. ولدت وللنبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وزوجها ابن خالتها أبا العاص. أسلمت من حين البعثة، ومنعها زوجها من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسر شرط عليه أن يخلي سبيلها ففعل، وقدمت المدينة بعد شهر من بدر. ثم حرمت المؤمنات على الكفار عام الحديبية 6 من الهجرة، فانفسق نكاحها منه. ثم أسلم زوجها في المحرم 7، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتوفيت في المدينة في 8 من الهجرة، وهي التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره حين ماتت إلى من يغسلنها وقال أشعرنها إياه. ولأبي العاص معطوف على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة، والتقدير بنت لزينب ولأبي العاص. اسمه لقيط بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي رضي الله عنه. كان مواخيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافيا له، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب قبل البعثة بيسير. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون أن يطلقها فأبى، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأثنى عليه. قال فيه ذات يوم وهو على المنبر: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. توفي في المدينة في ذي الحجة 12. قوله فإذا سجد معطوفة على قوله يصلي، وفي رواية فإذا ركع، وضعها أي وضع أمامة على الأرض، وإذا قام أي من السجود إلى الركعة التالية. المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو حامل أمامة ابنته زينب، ليعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ في الصلاة إذا كان لحاجة، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمة الجوفاء، لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل يئدونهن. فسحقا ثم سحقا لمن زعم أن شريعته تهضم المرأة حقها، مع أنه ينتمي إلى دينه. فليت شعري من يفهم هؤلاء أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح والحقوق للأفراد والجماعات هو الإسلام، وأن ما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة وأذهان منحرفة، فليس لها قائد إلا الهوى ولا سائق إلا الشيطان. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، وأن ذلك ليس مبطل له، وهو قول أكثر أهل العلم، وحمله مالك في رواية عنه على الضرورة، وفي رواية عنه أنه محمول على النافلة، وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ، ولكنه لم يظهر مستند النسخ. أما القائلون به فحملوه على أنه عمل غير متوال. في الحديث استحباب نسبة الولد إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، وفيه وأخذ منه أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل، ولا تخرج عن الطهارة إلا بتيقن النجاسة. وأخذ من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد، ومثله في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد بن حنبل رحمه الله في ركوب الحسن والحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وحديث أبي بكرة عند البخاري بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه يقول ابني هذا سيد الحديث. وكانت ولادة الحسن في السنة الثالثة من الهجرة. أما حديث معاوية رضي الله عنه عند الطبراني بلفظ جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم فهو ضعيف. وعند ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع نحوه وهو ضعيف أيضا ولا يصح في نهي الصبيان عن حضور المساجد. حديث الحديث ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي وابن حجر العسقلاني وغيرهم فلا يصح في نهي الصبيان عن حضور المساجد. حديث في الحديث أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذ قد صح أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة وأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ورقى المنبر ونزل عنه وهو يعلمهم الصلاة. وقد أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة بهذا الحديث في شرح العمدة، منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا. قال القرطبي وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير في الصلاة. قال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. يؤخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها، وهذا قول محقق العلماء. ويؤخذ منه جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. يؤخذ من الحديث يسر الشريعة وسماحتها وموافقتها للفطرة وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطف خلقه ورحمته. وقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشرع. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير الحاجة مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه. القسم الثالث من أقسام الحركة في الصلاة الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة. ولعل هذا القسم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل أمامة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. القسم الرابع الحركة المشروعة، وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف، أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. يؤخذ من الحديث جواز الصلاة وهو حامل غيره من الآدميين وغيرهم كما مر، وأن ذلك شرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. ويؤخذ من التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم وجواز حملهم في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، أن شغل القلب في مثل ذلك في الصلاة معفو عنه. وفي الحديث إكرام أولاد المحارم البنات والأخوات وغيرهن بالحمل ومؤانستهم جبرا لهم ولآبائهم وأمهاتهم. الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 12. موضوع الحديث بيان المشروع في هيئة السجود. غريب الحديث اعتدلوا في السجود، أي كونوا فيه على العدل والاستقامة. يبسط أحدكم ذراعيه، يمدها على الأرض، انبساط الكلب أي كانبساطه، وهي مصدر لفعل محذوف، والتقدير فتنبسط انبساط الكلب، وإضافته إلى الكلب لقصد التنفير منه. الشرح الإجمالي: المطلوب من المصلي أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يحدث الكسل في جميع أركان الصلاة. وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يأتي بالسجود على أكمل هيئة فينصب ذراعيه ولا يبسطهما فينبسطان على الأرض كما تنبسط ذراع الكلب، فيشابه أنجس الحيوانات في هذا. قوله في حديث أنس اعتدلوا في السجود، الاعتدال في السجود هو تمكين الأعضاء السبعة كلها في الأرض، ومجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين وهما عن الساقين، ومباعدة اليدين عن الجبهة والأنف واليمنى عن اليسرى، وجعل أصابعهما موجهة إلى القبلة وهما حذو المنكبين أو الأذنين، والمباعدة بين الركبتين وكذلك القدمين ونصبهما، وتوجيه أصابعهما إلى القبلة. والذي ثبت ورص الأعقاب كما في الحديث. فالاعتدال في السجود كما هو مأمور به في حديث أنس رضي الله عنه اعتدلوا في سجودكم، هو تمكين الأعضاء السبعة كلها في الأرض، ومجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين وهما عن الساقين، ومباعدة اليدين عن الجبهة والأنف واليمنى عن اليسرى، وجعل أصابعهما موجهة إلى القبلة وهما حذو المنكبين أو الأذنين، والمباعدة بين الركبتين، وتوجيه أصابعهما إلى القبلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود على وفق الهيئة المطلوبة شرعا: ارتفاع الأسافل على الأعالي، ووضع الكفين، ورفع المرفقين، ومجافاة الذراعين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، والنهي عن بسط الذراعين داخل في الأمر بالاعتدال. يؤخذ من الحديث وجوب الاعتدال في السجود، ومعنى الاعتدال باختصار الاتيان بالهيئة المطلوبة شرعا، وقد مر بيانها ووصفها، وذلك لا يتم إلا بأمور. أولا، أن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة الواردة في حديث ابن عباس كما تقدم. ثانيا، أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه. الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه، وهما ضبعان. وأما الضبع بضم الباء فجنس من السباع من الفصيلة الضبعية. أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه ويتحامل على جبهته ويجافي بطنه عن فخذيه. وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجافى، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يده مرت. رواه مسلم، ورواه عبد الرزاق بسند صحيح، وأصله عند البخاري في صحيحة، وهذه الهيئة هي الأصل. ورخص في الاعتماد بالأيدي على الركب لمن وجد مشقة في التجافي، كما روى عبد الرزاق عن الثوري عن سمي قال: حدثنا النعمان بن أبي عياش الزرقي قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتماد بأيديهم في السجود، فرخص أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم في السجود. فقال سفيان: وهي رخصة للمتهجد. ثالثا، أن ترتفع الأسافل على الأعالي، فلو تساوت ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي كما قال ابن دقيق العيد. وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون محل السجود مساويا لمحل القيام حتى ترتفع الأسافل عند السجود. أما إذا كان موضوع السجود مرتفعا بحيث يكون رأس الساجد محاذيا لوركه إذا سجد، فهذا هو المحظور، لأنه ينافي الخضوع الذي شرع السجود من أجله. في هذا الحديث الأمر بالاعتدال في السجود، والنهي عن بسط الذراعين. وبسط الذراعين فعل محرم، وحينئذ هل يؤثر على صحة الصلاة؟ الصواب أنه لا يؤثر على صحة الصلاة، حتى لو قيل إن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عن بسط الذراع، والسجود يتصور وجوده بدون كون بسط الذراع جزءا من أجزائه، فحينئذ النهي عن بسط الذراع لا يدل على بطلان السجود إذا بسط المصلي فيه ذراعيه. وقال طائفة إن النهي هنا محمول على الكراهة، لأن الصلاة صحيحة باتفاق، ولو قلنا إن النهي هنا للتحريم لأدى ذلك لبطلان الصلاة، وهذا القول على خلاف الراجح، لأنه كما تقدم أن القول بالتحريم لا ينافي صحة الصلاة، لأن بسط اليدين في السجود فعل مستقل عن ذات السجود، فحينئذ يتصور أن يكون السجود صحيحا وأن يكون البسط محرما لانفكاك الفعلين بعضهما عن بعض. يؤخذ من الحديث إضافة الخسيس إلى أهله، وأنه جائز لقصد التنفير منه، ومشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، والنهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة. ويؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات. وقد ورد الأمر من الشارع الحكيم بمخالفة الحيوانات الخسيسة والحيوانات الشريفة في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك كبروك الجمل، وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله جل وعلا، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة.
فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة، والمصلي قائم بين يدي ربه يناديه بكلامه ويعظمه ويسبحه ويدعوه، فهو في رياض متنوعة من عبادة الله يجمعها اسم واحد، الصلاة. فمن أجل هذا كان لا يليق بالمصلي أن ينقر صلاته نقر الغراب، حتى كأنها عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه، أو سبع ضار يريد أن يفر منه. وإنما اللائق بالمصلي أن يطمئن في ركوعها وسجودها، ويتأنى في تفيؤ ظلالها، ويعدها راحة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه وهدوء حاله، حتى يجد طعمها ويتذوق حلاوتها ويجني ثمارها اليانعة، ويحقق فضائلها النافعة، ويحوز أجورها الجامعة، فتتحقق أهدافها المانعة للفحشاء والمنكر، وما رتب الله ورسوله من فوائد دينية ودنيوية من الأجر العظيم والمقام الكريم وتكفير الخطايا والعون على مشاق الأمور وصعابها. الحديث 98 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة، أو وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنه لا تتم صلاة أحد إلا بها. غريب الحديث، دخل المسجد أي المسجد النبوي، فدخل رجل هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي، فصلى أي صلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها. ارجع، عد إلى فعل الصلاة مرة ثانية،
فإنك لم تصل، أي لم تصل صلاة مجزئة، والجملة تعليل لقوله فصل، كما صلى أي كصلاته الأولى لم يطمئن فيها ثلاثا، أي رددَه ثلاث مرات، إما ليشتد شوقه إلى العلم فيكون أرسخ في قلبه وأدعى لقبوله، وإما لخوف أن يكون ناسيا فيتذكر. والذي بعثك بالحق، أي أرسلك به، وهو الله جل وعلا، والحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والواو حرف قسم، وجواب القسم قوله لا أحسن غيره، وإنما أقسم على أنه لا يحسن غيره ليؤكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى، فيكون عذرا له في عدم الرجوع. وأقسم بقوله والذي بعثك بالحق، قوله والله إشارة إلى استعداده لقبوله ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مبعوثا بالحق من الله عز وجل. إذا قمت إلى الصلاة، أي وقفت لتصلي، فكبر، قل الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام. تيسر معك، أي سهل معك وعليك، اركع، احن ظهرك، تطمئن، تستقر، ارفع، أي ظهرك، تعتدل قائما، أي تنتصب قائما، اسجد، اهوي إلى الأرض واضعا عليها الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ارفع، انهض من السجود. ذلك أي كل ما سبق ما عدا تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها. يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته، أو أن المراد صلواته المستقبلية فيما يستقبل من أيام عمره. الشرح الإجمالي: هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب فيها، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها، ويعتبر ما ترك في الحديث من فعلها غير واجب. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فجلس، فدخل رجل هو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما انتهى من صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسيا، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا، فيكون أدعى لقبوله وأرسخ للعلم في قلبه. فأقسم الرجل بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وهو الله جل وعلا، أنه لا يحسن الصلاة على غير هذا الوجه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره إذا قام إلى الصلاة أن يكبر، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن ساجدا، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وأما كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات، فقد قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب، إن عارضه دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث، لأنه موضع تعليم. وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج حينئذ إلى مرجح للعمل به. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب إلا ما ذكر في هذا الحديث، وأن ما لم يذكر فيه فإنه ليس بواجب. قالوا: لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا المسيء في صلاته يحتاج إلى معرفة أركان الصلاة التي لا تجزئ الصلاة إلا بها، ويحتاج إلى معرفة الواجبات التي تجب عليه في الصلاة، فما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه حينئذ لا يكون واجبا. والقول الثاني أن هناك واجبات أخرى، وما في حديث المسيء في صلاته يكون من باب الأركان، وغير ما ذكر في الحديث من الأفعال قد يجب بدلالة أحاديث أخرى لكنها لا تكون ركنا. والقول الثالث أن هناك أركانا في الصلاة لم تذكر في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما قصر فيه الرجل. فتلخص لنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يجب ولا يكون ركنا إلا ما ورد في هذا الحديث. القول الثاني أن الأفعال الواردة في الحديث أركان، وما دل على وجوبه حديث آخر يكون واجبا ولا يكون ركنا، بحيث لو تركه الإنسان نسيانا وسهوا سجد للسهو ولم تبطل الصلاة. القول الثالث أن ما في الحديث أركان، لكن هناك أركان أخرى يجب على العبد أن يأتي بها، كالتشهد الأخير وكالتسليم، ويستدلون على ذلك بأحاديث أخرى ويقولون حديث الباب مطلق، والمطلق يحمل على المقيد من غيره من الأحاديث. وقالوا ثانيا إن حديث الباب واقعة عين، ويحتمل أن هذا المسيء في صلاته قد أتى ببقية الأركان، فلذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له بقية الأركان. وهذا المسيء في صلاته قد تشهد التشهد الأخير وقد سلم، ولذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك لأنه قد فعله. وهذا القول الأخير وأرجح الأقوال، لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه يتعين. وقد جاء استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجهين: الأول الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، والثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. إلى أن قال: إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد واجب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن نقل هذا الكلام من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله: امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. الأحكام المأخوذة من هذا الحديث: الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم، وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي: إنها معلومة لدى السائل، ويؤخذ منه أن ذلك يفعل في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها. وقد دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله ليؤخذ به. وفي الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. وهذه الأركان للصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. ويدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. ويدل هذا الحديث على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. وفيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطرق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. وفي الحديث أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر مع هيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك، أن كل ذلك مستحب. وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وبتقديم الفروض على المستحبات. قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام، وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل في الدار، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. وأما ما أملاه الحافظ من الزيادات فيتلخص في الآتي كما في تأسيس الأحكام: الوضوء كما أمر الله جل وعلا، وفيه دليل على وجوب الترتيب. ثاني هذه المسائل والزيادات الشهادتان بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ولا يعرف أحد قال بوجوبها. ثالث المسائل والزيادات الإقامة، وفي حكمها خلاف. رابعها الاستقبال، وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف. خامسها التكبير للإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة بل شرط في انعقادها، وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير. سادسها الاستفتاح، ومأخذه من قوله: ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ولا يعرف من قال بوجوب الاستفتاح. وذكره في هذا الحديث يدل على الوجوب: اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث، كان أي الإجماع صارفا له عن الوجوب إلى الندبية، ويكون الاستفتاح واحدا منها. سابعها قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. الثاني عشر تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الثالث عشر الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. الرابع عشر الافتراش في الجلسة بين السجدتين، ويعارضه حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء إنه من السنة، فقال طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإقعاء هنا هو جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه، أي على أعقاب قدميه وهما منصوبتان. وهذا الإقعاء سوى الإقعاء المنهي عنه، فذاك صفته أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه، فهذا هو المنهي عنه. وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفا للأمر بالافتراش بين السجدتين الوارد في بعض الروايات في حديث المسيء كما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب، وعن تعيين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس، مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على الجلوس للتشهد. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على الجلوس للتشهد. الخامس عشر الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوبها في الكل، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح. السادس عشر وجوب تكبير النقل، والجمهور على سنيته، والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد من الوجوب، يعني من وجوب تكبيرات الانتقال. السابع عشر جلسة الاستراحة إن صحت بها الرواية، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم. الثامن عشر وجوب التشهد الأول وفي وجوبه خلاف. التاسع عشر الجلوس له. العشرون الافتراش في التشهد، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيه. الحادي والعشرون وجوب الإعادة على من أخل بالطمأنينة. وأما الاستدلال بما لم يذكر في هذا الحديث على عدم الوجوب ففيه مسائل، أحدها النية وهي فرض باتفاق، كذا عدها منها النووي والحافظ في الفتح. المسألة الثانية القعود الأخير وهو متفق على وجوبه. الثالثة التشهد الأخير. الرابعة الصلاة على النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التشهد. الخامسة التسليم من الصلاة والراجح وجوبه. السادسة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر والأرجح وجوبه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه الرفع، إذ لا آمر للصحابة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وليس هنالك من صارف. السابعة إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث ثم جاء الأمر بذلك الشيء في حديث آخر قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى. وكل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه، وإنما هناك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث. الأولى تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة حسن التعليم بغير عنف. الرابعة الاعتراف بالتقصير لقوله لا أحسن غيره فعلمني. الخامسة طلب المتعلم من العالم أن يعلمه. السادسة ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو إقرار. السابعة حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن معاشرته. الثامنة استحباب التعليم بكل ما له تعلق بما وقع فيه الإخلال لقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة فكبر. في هذا الحديث مشروعية الجلوس في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد في ذلك الحين. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة سنة تحية المسجد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يذكر أنه صلى. وفي الاستدلال بهذا نظر لأن الراوي قد حدث بما علم، لكن قد دلت أحاديث أخرى على عدم وجوب غير الصلوات الخمس، فتحية المسجد من غير الصلوات الخمس فلا تكون واجبة، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الواجب من الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. متفق عليه. وفي هذا الحديث مشروعية السلام بعد أداء الصلاة في المسجد، ولم يرد فيه أن ذلك كان بالمصافحة. وظاهر الحديث أنه كان سلاما باللسان بدون مصافحة، فيؤخذ منه أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلام بدون مصافحة، فإذا دخل أحدهم المسجد سلم بلفظه ولم يحتج إلى مصافحة. وفي الحديث أن التسليم للقريب دون البعيد، فإن هذا الرجل لما دخل في أول المسجد صلى، ثم بعد ذلك لما قام من مصلاه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، دل ذلك على أنه في المكان العام المتسع الأطراف إذا بعد المسلم عليه عن المسلم فإنه لا يسلم عليه حتى يقرب منه. وفي الحديث مشروعية النصيحة والأمر بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قد أساء في صلاته علمه كيفية الصلاة. وفي الحديث أن المنكر إذا كان عاما ظاهرا جاز الإنكار على الفاعل لذلك المنكر على العموم، ولا يعد ذلك من الفضيحة ولا من الغيبة، لأنه قد فعل هذا المنكر أمام الناس، فحينئذ يرشد وينصح أمام أولئك الناس الذين فعلت المعصية والمنكر أمامهم، لكن لا يشرع للإنسان أن يرفع صوته بالنصيحة في مجمع لم تفعل فيه المعصية. وفي الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه إعادة تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة فقال فصل، فالأمر يفيد الوجوب. وقوله فإنك إن حرف تعليل لم تصل فيه أن الصلاة الناقصة الأركان لا تسمى صلاة في لسان الشرع. وأخذ من هذا الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أعاد صلاة الوقت دون الصلوات الماضية، فإن المسيء في صلاته لم تكن تلك الصلاة أول إساءته، بل الظاهر من حاله أنه كان يصلي قبل ذلك على تلك الإساءة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة صلاة الوقت، فدل ذلك على أن من أساء في صلاته أو ترك ركنا من أركانها غير عالم بوجوب ذلك الركن فإنه يؤمر بإعادة صلاة الوقت فقط. وفي الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث تأخير التعليم والبيان لفائدة ومصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم كيفية الصلاة في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ما لم يكن هناك حاجة إلى البيان، بحيث لا يجوز التأخير تأخير بيان الواجب عن ذلك الوقت. وفي الحديث أن جهل الإنسان بحكم شرعي لا ينزل ولا يحط من قدره، فإن هذا الرجل صحابي، وقد ذكر أن اسمه خلاد بن رافع كما حكاه بعضهم، وحينئذ كونه قد جهل هذا الحكم لا يؤثر على منزلته ولا يحط من مقداره، لأن الله جل وعلا قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وفي الحديث مشروعية البسط في التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بسط له في التعليم. في الحديث جواز مراقبة صلاة المسيء في صلاته لتعريفه بالصواب وتعليمه ما جهله، وذلك ليس من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني، وأن من أخل ببعض واجبات الصلاة وجب عليه إعادتها. وفي الحديث مشروعية السلام عند الانشغال بكلام أو صلاة أو أن يحول بينك وبين المتكلم حاجز. في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، وفيه الاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ والنسيان والغفلة. وفي الحديث أن الجاهل يعذر ما لا يعذر المتعلم. في الحديث مشروعية تكبيرة الإحرام وأنها ركن، ومشروعية قراءة القرآن، ومشروعية الركوع وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية الرفع من الركوع وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية السجود وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية الجلوس بين السجدتين وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه. وفي الحديث استعمال الجواب الحكيم، وهو إفادة السائل مما سأل مع الزيادة عليه بما يحتاجه مما ينبغي له معرفته، وهذا من بدائع أساليبه التربوية المصطفوية البلاغية صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة، فذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة، مستدلين بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث في الصحيحين اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فالتقدير لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي. وأدلة عدم صحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة كثيرة، وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم. وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، ولأحمد ولابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. قال ابن الهمام: الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها، والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها كما في الصحيحين. قال الحافظ: ودليل أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل الوجوب. ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، فذهب الحنفية إلى عدم وجوب الطمأنينة في ذلك، وذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه وقد مر. وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالة ذلك الوقوف والاعتدال، والأدلة على ذلك كثيرة، وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. قال الحافظ في الفتح: وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفت فرأى إيقاظ الفتنة للمتروك. قال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله، لا شك أن في ذلك مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص، لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك. فحل الحافظ رحمه الله أجاب عن هذا الاستشكال، وهو لماذا تركه مع أن صلاته باطلة، يصلي الصلاة نفسها وهي باطلة مرة ومرة ومرة، ولم ينهه عن هذه الصلاة، وليست بصلاة في ميزان الشرع لأنها ليست بصحيحة. فهذا ما أجاب به العلماء عن هذا الاستشكال، والله تعالى المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.